الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الرجاء حاد يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. وقد أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، فعلامة حسن الرجاء حسن الطاعة. والرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة، بل هو على درجات يزيد وينقص كغيره من الأعمال القلبية. فالإيمان 64 أو 70 شعبة يزيد وينقص، وهكذا الخوف والتوكل والمحبة والشكر والحمد إلى غير ذلك، وكذلك الرجاء. وعليه فيمكن أن يكون على 3 درجات: الأولى أن يعظم في ظاهره حتى يصير من قبيل الأمن من مكر الله عز وجل، فهذا أمر محرم وهو أحط هذه الدرجات. الدرجة الثانية رجاء من فرط ويرجو أن يغفر الله له، لكن من غير توبة، مع خوف من الله عز وجل، فلم يصل إلى حد الأمن من مكر الله تعالى. الدرجة الثالثة هي الدرجة العليا، وهي أن يرجو رحمة الله ومغفرته مع التسبب والعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل بكليته. فإن صدر منه تقصير استغفر وتاب وسارع بالإنابة إلى رب الأرباب. فالرجاء حاد يحدو بالعبد إلى ربه جل وعلا، فلولا روح الرجاء وروحه لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. وإذا كان العبد لا يرجو ثوابا عند الله عز وجل ولا حظا في الدار الآخرة، فلماذا يعمل؟ ولماذا يجتهد؟ ولماذا يقوم بوظائف العبودية؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. وقد قال بعض أهل العلم واصفا الخوف والرجاء: الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود، فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان، مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء، لا يقود إلى ذلك إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم، مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات، إلا صياط التخويف وسطوات التعنيف. وقد قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. لقد ورد الرجاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فمنهم من قال وهو المشهور إن أرجى آية في القرآن هي ما رد الله عز وجل به الفاسقين والعاصين والظالمين بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واختار ذلك جمع من الصحابة فمن بعدهم كابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. فهذه الآية أضاف الله عز وجل فيها العباد إلى نفسه، فقال: قل يا عبادي، وهم أهل الظلم والمعاصي والإسراف، وفي هذا بشارة لهم. ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط، فقال: لا تقنطوا من رحمة الله. فغير المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي أن يشملهم هذا التلطف في الخطاب من باب أولى. وقال بعض أهل العلم إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وذلك أن الله تعالى قد احتاط لمال المؤمن هذه الاحتياطات الكثيرة، فأمر بكتابة الدين، وأمر بالإشهاد عليه، وأن يكون الكاتب كاتبا بالعدل، ولا ياب الكاتب أن يكتب كما علمه الله عز وجل، وعلمه كيف يملي إن كان لا يستطيع الكتابة، إلى غير ذلك من الاحترازات الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا في آية الدين، والتي هي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا إن الذي احتاط لمال المؤمن هذا الاحتياط حري بألا يطرحه في النار إذا تاب إليه وأقبل عليه وأناب. قال بعض أهل العلم: أرجى آية قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وسبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا يصل مصطحا رضي الله عنه، وكان قريبا لأبي بكر، وكان يصله لفقره وقرابته، فلما خاض مصطح فيما خاض فيه أهل الإفك حلف أبو بكر ألا يصله بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعضهم: أرجى آية هي قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال آخرون هي قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولكن لابد من ملاحظة أن ذلك مقرون بالتوبة، بل هو دعاء إلى التوبة بألطف عبارة بأسلوب العرض الرقيق: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ونحن نستفيد من هذا أمرا آخر، وهو ما نقع فيه أحيانا حينما نشتط في النظر إلى إساءة المسيئين، فندعو الله جل وعلا ألا يتجاوز عنهم وألا يغفر لهم وألا يوفقهم إلى التوبة إذا كانوا من المسلمين، وإن كانوا من غير المسلمين ألا يوفقهم إلى الإسلام. فلماذا يقع ذلك؟ وهذه سعة رحمة الله عز وجل، وهذه مغفرته سبحانه. ورد الرجاء في الكتاب العزيز على معان، فالرجاء بمعنى الطمع في رحمة الله جل وعلا دلت عليه هذه الآيات: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وقوله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والرجاء بمعنى توقع الثواب دلت عليه هذه الآيات: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وورد الرجاء في الكتاب العزيز بمعنى الخوف، وقد دلت على ذلك هذه الآيات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومنها قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وجاء الرجاء في الكتاب العزيز بمعنى توقع العذاب، إنهم كانوا لا يرجون حسابه. وجاء بمعنى خوف العقاب والطمع في الثواب، كما في قوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ومنها قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة تدل على هذه المنزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، وهذه العبودية من عبوديات القلب. وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في الرجاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني تحريكا عليك. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، أي متجسسا ورقيبا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. والطلبة الشيء المطلوب. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أتى أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، أي من جعبة النشاب، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وأخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يكن يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الحديث: وفيه فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد بتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثة وكبر ثلاثة، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الحديث وفيه: فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. الحديث. متفق عليه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فأقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فأقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فأقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها تعاطفون وبها تراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحها. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجعوا إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا، وفي لفظ: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا الرجاء في أحاديث كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وللعلماء آثار وأقوال كثيرة عن محمد بن عبد الملك بن هاشم قال: سمعت ذا النون المصري يقول في دعائه: اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك. قال الشافعي رحمه الله في مرض موته: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. قال سفيان رحمه الله: من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجى غفرانه غفر الله له ذنبه. إن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود وهما مطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. قال أبو عمران السلمي منشدا: وإني لآت الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. إذا أمسى فراشي من تراب وصرت مجاور الرب الرحيم، فهنوني أحبائي وقولي لك البشرى قدمت على كريمي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.